الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة، وما زلنا في المقدمة المنطقية. وقفنا عند فصل سبب الإدراك ويسمى قوة إلى آخره. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سبب الإدراك يسمى قوة، والمعاني المدركة ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة.
انتبهوا لهذا، ثلاثة المعاني، ثلاثة: المحسوسة والمتخيلة والمعقولة. هو الآن سيشرح هذه الثلاثة المعاني، لكن قبل ما يشرحها نوضحها. هناك معاني ندركها بالحس. إيش بالحس؟ يعني بالحواس الخمس، وهذه تسمى محسوسات. وهناك أشياء ندركها بالذهن، وهذه تسمى متخيلة، لأننا ما ندركها بالحس وإنما ندركها بالذهن. والثالث أو الثالثة معاني ندركها بالعقل، فهذه تسمى معاني معقولة. واضح هذا؟ كمل يا شيخ.
ففي حدقتك معنى تميزت به عن الجبهة.
إيش الحدقة؟ الحدقة السواد، هذا الدائري الذي في العين. معنى، هذا المعنى ما هو؟ الإبصار. قال: ففي حدقتك معنى هو الإبصار. اكتبه عندها. طيب، تميزت به عن الجبهة، يعني العين فيها معنى ما هو موجود في الجبهة. وش هو؟ الإبصار. إيه؟ حتى
صرت تبصر بها، تسمى قوة باصرة.
نعم. إذن الأول، القوة الأولى، لأنه قال سبب الإدراك يسمى قوة، القوة الأولى هي القوة الباصرة، والمشاهد بها يسمى محسوس. طيب، تفضل.
وشرط البصر وجود المبصر.
نعم.
فإذا أبصرت شيئا فهو محسوس بحاسة البصر.
طيب، وإذا أدركت شيئا بحاسة السمع مسموع، وبحاسة الشم مشموم كالروائح، وبحاسة اللمس وهكذا ملموس. وش في حاسة ثانية؟ الذوق. فإدراك أن هذا الشيء حلو أو مر أو مزج أو مز، كل هذا بالحواس، فهذه محسوسات. كمل.
فإذا عدم المبصر، إن عدم الإبصار وبقيت صورته في دماغك كأنك تنظر إليها، فيسمى ذلك تخيلا.
الآن انتقل إلى قوة التخيل. قوة التخيل، تفضل. والمدرك بقوة التخيل يسمى إيش؟ متخيل. أيوة.
فيسمى ذلك تخيلا.
نعم.
غيبة الشيء تنفي الإبصار ولا تنفي التخيل.
إذا غاب الشيء عنك ما راح تقدر تشوفه، لكن تقدر تتخيله، تستطيع التخيل. واضح. كم.
ولما كنت تحس التخيل في دماغك، فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة وصفة تهيؤ للتخيل، تباين بها بقية الأعضاء كمباينة العين لها.
الآن يتكلم عن الصفة الثانية اللي هي قوة التخيل. عندنا قوة المحسوسات، هو قال الباصرة، لكن عموما أي محسوس، القوة الحاسة أو التخيل، قوة التخيل. نعم. هذه القوة اللي هي التخيل، الشيخ يقول هذه ليست خاصة بالإنسان، بل هي موجودة في الإنسان وموجودة في الحيوان. كيف عرف أنها في الحيوان؟ كمل يا شيخ، راح يقول هو كيف عرف، بس أنا أثير هذا السؤال حتى تنتبهوا للجواب. أكمل.
وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة.
أيوة. الآن يبغى يبين كيف عرفت أن البهيمة عندها تخيل. هو استدل على هذا بالعقل. تفضل.
فمهما رأى الفرس الشعير تذكر
يعني
صورته.
يعني كلما رأى الفرس الشعير تذكر صورته. كيف عرفت أن الفرس تذكر الصورة؟ أخبرك الفرس بهذا؟ لا لا، ما هو كذا، لكن تصرف الفرس تصرفا دل على أنه تخيله. تفضل.
فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته.
نعم.
فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه.
أي.
ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه.
هذا هو السبب، لم يبادر إليه. يقول فيعرف إذا رآه تذكر الصورة، وعرف أن هذا الشعير اللذيذ. طبعا اللذيذ بالنسبة للفرس، مو لكم أنتم ما تستلذوا. فعرف أنه هذا هو اللذيذ، ولولا أن الصورة ثبتت في ذهنه ما كان سعى إليه. طيب إيش كان سوى؟ إن كان فعل الفرس مثل ما فعل أول مرة يشوف الشعير، هل الفرس لما شرى الشعير أول مرة سعى إليه؟ لا، وإنما جرب وذاقه فعجبه فأكل وهكذا. فهمت عليه؟ قال ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. من يشرح هذه العبارة؟ ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. ها يا عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن أو غيره. إيش يعني العبارة؟ واضحة ولا فيها إشكال؟ إذا واضحة خلاص ما نبغى أحد يشرحها، وإذا في إذا واضحة اشرحها، يلا ورينا أنت فين واضحة. إذا إيه، لكن أبغى فهمنا إلى قوله ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق. أبغى أفهم ما لم يجربه بالذوق فيها إشكال ولا ما فيها؟ بس اللي يقول فيها إشكال يرفع يده. ما فيها إشكال عندكم؟ أجل إشكال عندي أنا لوحدي. إشرحها، إيش معناتها؟ إبراهيم تفضل. كل مرة يتردد، هو أول مرة تردد. لا لا لا، ما قال كذا، هو يقول بالعكس، إنه هو إذا رأى أقبل عليه لأنه متخيل. لو كان يتردد معناه أن كلام المصنف غلط، معناه أنه ما في قوة تخيل عند الفرس. أنتوا فاهمين إيش نقول؟ الآن الفرس يتخيل، المصنف استدل على أن الفرس عنده قوة التخيل بدليل أنه إذا رأى الشعير أقبل عليه ولم يتردد. كذا يقول، ولو كان يتردد معناه ما عنده قوة تخيل، كل ما شافه يرجع مرة ثانية يجرب ثم يأكله. فإيش معنى قوله ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى؟ أيوه عبد الرحمن، انت كنت بتشرح، تفضل. شكلك ما انت عارف ايه. ايه طيب. ايه هذا فاقد الذاكرة، ايش حادث السيارة صار له فاقد الذاكرة، ماله كلام، ماله علاقة بفاقد الذاكرة ولا طيب خلاص أنا غلطان، أنا ما عندي تخيل، سامحوني. خلاص اسمعوا الكلام باختصار، أنتوا تقولوا ما عندكم إشكال، عبارة فيها إشكال يا ناس. تفضل. إيه أي يعني لولا هو على تقدير، يعني فيه يعني يقول لم يبادر إليه في كلام ساقط. هنا الكلام مأخوذ من الغزالي ومغير الصيغة حتى وقع في هذا، بس أنا ما شايف عندكم إشكال، أنتم ما شاء الله عباقرة تفهموا حتى اللي الساقط تعرفوه تتخيلوه، أنتم عندكم تخيل، ما أنتم زي الرجال هذاك صاحبنا اللي فاقد الذاكرة. على العموم قال لم يبادر إليه، يعني حتى يجربه بالذوق كما جربه أول مرة، لأنه قال ما لم يجربه، كيف لم يبادر إليه ما لم يجرب، يعني لم يبادر إليه حتى يجربه بالذوق مرة أخرى. أنت تقول إنه هو عنده تخيل، على العموم خلاص لم يبادر إليه أي حتى يجربه بالذوق كما جربه مرة أخرى، هذا معنى ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. تفضل يا شيخ. خلاص أنا اللي غلطان، قلت فيها إشكال وطلع ما عندكم إشكال، كمل. إيه؟
ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها،
يعني هذه القوة الثالثة ما هي موجودة في البهيمة. البهيمة فيها الحس اللي عندك وفيها التخيل اللي عندك، هذا يريد اللي يقول. الحس متأكدين، التخيل هو استدل عليه بالعقل. اليوم علم الحيوانات وكذا أتوقع أنهم يعني عندهم أدلة وتجارب وكذا، يعني حتى الأمور الدقيقة وكذا صاروا يدرسون سلوك الحيوان وسلوك النبات وسلوك الحشرات وسلوك، يدرسونها. ليس بالضرورة أن ما درسوه هو قطعي، لكن لا، قد يكون بعضه قطعي قد يكون بعضه ظني. واضح؟ المهم ما نتعالى على العلوم المعاصرة، العلوم التجريبية المعاصرة، انتبهوا ما يصير. فلو كان في متخصص في الحيوان يمكن كان يفيدنا انه هل فعلا قوة التخيل هذه موجودة ولا مي موجودة، لأن هذا كلام قاله الغزالي، قاله علماء بشر، ما قالوه استناد على الشريعة، وميزوا ما يوجد في كتب أهل العلم من فهمهم غير ومما ينقل عن الشرع غير. واضح ولا لا؟ بعض الناس يقول لا أنا ما أروح للطبيب، ما أروح للدكتور، لا ليش؟ أرجع لكتب أهل العلم لطب القرن الرابع. هذا كلام، بالله هذا كلام عقلاء، ولا هي شغلة دروشة. يعني العلماء الذين في القرن الرابع لو وجدوا طبنا اليوم كان أهملوا ولا أخذوا به؟ إيش الدروشة هذه اللي في بعض كان أخذوا به ولا كان أهملوا؟ ما أدري إيش قلت، كان أخذوا به. لماذا؟ لأن الطب هذا اللي في عصرهم هذا منتهى علمه، هذا اللي وصلوا إليه. القضية ما هي شرعية، واضح؟ وإحنا بين طرفين نقيف، إما أن نطور حتى الدين أو نمنع تطور الدنيا. الدين ما يتطور، الدين خلاص ثابت، والدنيا هي المتطور. أكمل يا شيخ.
ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا، محلها القلب.
ها، يقول القوة الثالثة اللي هي قوة العقل ومحلها في القلب. محلها في القلب هذا محل خلاف، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن محل العقل في القلب. وقيل القول الثاني أنها في الدماغ، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد، أنها في الدماغ، أن العقل في الدماغ، أنه في الدماغ. وقيل طبعا قول ثالث أن محل العقل القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، هذه ثلاث قوات، صح ولا لا؟ لا، في قوة رابعة راح تجيك الحين، تفضل كمل.
تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل.
لا، أقرأ اللي قبلها عشان نصلها ببعض.
ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى عقلا، محلها القلب. تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار.
طيب، تباين قوة التخيل يعني قوة العقل المقصود غير التخيل، لا تفهم أن التخيل هو العقل، لا، بل إنها تختلف عن قوة التخيل أشد من قوة من الاختلاف الذي بين قوة التخيل وقوة الإبصار. واضح هذا الكلام. بقيت القوة الرابعة.
ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة.
هذه الرابعة المفكرة، وش قصة المفكرة هذه القوة المفكرة؟ تفضل.
شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها.
طيب، إذا شغل عمل المفكرة، قوة المفكرة، هي التغيير في الصورة المتخيلة، يعني هي تلعب في الصورة المتخيلة، ما تلعب في الصورة المشاهدة. فهمتوا ايش نقول؟ بحيث انها تستطيع أن تقطع الصورة التي في الخيال أو تركب. كيف تقطع أو تركب؟ سيشرح المصنف. تفضل. قال:
وليس لها إدراك شيء آخر، بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين، نصف إنسان ونصف
يعني ما
فرس.
عندها عمل إلا التقطيع والتركيب وما عندها شيء ثاني. فإذا خطر أعد
بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أن يجعلها نصفين.
هذه إيش نسميها، تقطيع ولا تركيب؟ هذه التقطيع، مونتاج تسموه أنتم. إيه تفضل.
قدر أن يجعلها نصفين،
هذا هو التقطيع. إيه؟
نصف إنسان ونصف فرس.
فرس. نعم.
وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت في
هذا
الخيال
التركيب.
صورة الإنسان والطيران مفردين.
إذا إيه؟ إذا ثبت في الخيال، لازم يثبت في الخيال الصورة عشان يقدر هو يقطع ويركب. فإذا ثبت عنده شاف إنسان وشاف طائر، وربما صور إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين، فهو يركب من هذا وهذا. أيوة.
والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان.
أيوة. وليس
لها، وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها،
يعني لم يتخيلها. واضح هذه القوة؟ طيب أكمل يا شيخ. ها؟ لا، التخيل شيء موجود شفته في الواقع، مثل التمثيل والإيش، التشبيه والتمثيل. قد يشبه بشيء موجود لكن قد يمثل بصورة من عندي. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم.
خلوا الأسئلة يا جماعة، خلوا الأسئلة أكمل. إيش هو؟ لا، إذا ثبت في الخيال صورة، ولو قال إذ يثبت في الخيال صورة الإنسان كلام صحيح برضو، يعني يمكن أن يثبت في الخيال، يعني هذا شيء متصور، كله صحيح، كله مقبول صحيح. جزاك الله خير التنبيه. أكمل. فصل.
عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ينسب أحدهما إلى الآخر بنفي أو إثبات.
نفي ألف، إثبات باء. القضايا اللي كنا نقولها، إحنا نقول هذه قضية اللي هو التصديق. التصديق إما يكون إثبات أو يكون نفي. طيب مثل
كقولنا العالم حادث،
هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. أيوه. والعالم،
والعالم ليس بقديم.
بقديم، هذا نفي. طيب ماذا يسمى هذا، مثل هذا العالم حادث أو العالم ليس بقديم عند النحويين؟
ويسمي النحويون الأول مبتدأ والثاني خبرا.
طيب والفقهاء؟
ويسميه الفقهاء حكما ومحكوما عليه.
يسمونه حكم ومحكوم عليه، من هو المحكوم عليه ومنه وفين الحكم؟ هل المبتدأ هو الحكم ولا الخبر؟ الخبر. والمحكوم عليه المبتدأ. لما تقول محمد مجتهد، الحكم ما هو؟ أنت أثبتت الاجتهاد لمحمد، فالحكم على محمد بأنه مجتهد. واضح هذا. طيب عند المناطق إيش يسمون هذا التركيب؟ قال: ويسمى الجميع قضية، يعني عند المناطق. أضف هذا. تفضل. إحنا ما تكلمنا على القضايا، والآن شرع يتكلم على القضايا. تفضل.
والقضايا أربع.
أيوة.
قضية في عين، نحو زيد عالم.
قضية في عين، هذا واحد، زيد عالم. طيب اسمع معلش، اكتبوا، ماني عارف الملخص، ما وصلنا له هنا، ما لخصت هذه القضية. أيوة. لا لا، هذا الباب فيه تلخيص، لكن اكتبوا انتوا الآن. قال: والقضايا أربع، قضية في عين. قال القضايا كم هو يا مشايخ؟ أربع. طيب إيش رأيكم إذا قلنا لكم ثمانية، زودنا لكم أربعة كمان وصية؟ كمل اقرأ وبعدين سمع يديه. الأولى
قضية في عين نحو زيد عالم.
طيب والثانية
وقضية مطلقة. مطلقة
مطلقة اكتب عندها خاصة نحو بعض نحو الناس عالم. والثالثة
وقضية عامة
اكتب عندها مطلقة عامة. يعني الأولى مطلقة خاصة والثاني مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز. طيب والرابعة
وقضية مهملة
كقولنا
كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر.
انتهينا. معلش خلونا نقف عند هذه المسألة تحتاج إلى توضيح. ما هو الآن القضايا المصنف قال إيش؟ أربع. طيب أحد يعرف القضايا الأربع قبل ما نقرأ؟ أحد يذكرها؟ شيخ. طيب خلوكم معي. القضايا أربع. القضية الأولى قضية في عين قال نحو زيد عالم. اكتبوا في أي مكان تبغوا، المهم عندها شخصية. هذه تسمى قضية شخصية. واكتبوا أمامها، ركزوا معي، شخصية. وبعدين الشخصية تنقسم إلى قسمين، نبغى السهم حقنا ولا المثلث حقنا أول، ستنقسم إلى اثنين، موجبة وسالبة. موجبة وسالبة. طيب والثانية قال لما قال قضية في عين وسميناها شخصية، المناطق يسموها شخصية، قضية شخصية. لما نقول زيد عالم هذه قضية شخصية، يعني تتعلق بعين زيد، بشخص زيد، واضح؟ شخصية. طيب هذه الشخصية زيد عالم، هذه شخصية موجبة ولا سالبة؟ موجبة. لكن لو قلت زيد ليس بعالم سالبة، أو ليس زيد عالم، هذه سالبة. طيب والقضية الثانية قضية مطلقة خاصة. قضية مطلقة خاصة نحو بعض الناس عالم، هذه يسميها المناطق جزئية. اكتب عندها جزئية وخرج التفريعة، هذه تفريعتان، موجبة وسالبة. بعض الناس عالم هذه نسميها جزئية موجبة، بعض الناس ليس بعالم تصير ايش؟ جزئية سالبة. طيب انطلق إلى الثالثة، هذه مهمة. القضايا هذه عندهم قاعدة مضطردة ومسلمة أن القضايا أربعة: شخصية، جزئية، كلية، مهملة. طيب الثالثة قضية عامة، وقلنا هي مطلقة عامة كقولنا كل جسم متحيز، فنسميها كلية، كذلك موجبة وسالبة. كل جسم متحيز هذه إيش؟ كلية موجبة. طب لو نبغاها سالبة إيش نقول يا شيخ خالد؟ لا نسيت. ها إيش؟ لا السور، السور حق الكلية ما هو؟ لا شيء، لا شيء من الجسم بمتحيز. طيب والقضية المهملة، اللي المهملة ليش سموها مهملة؟ قالوا لأنها ليست محصورة بسور. كل هذا راح أشرحه الآن بعد قليل، بس الآن أكتبوا هذا، غير محصورة بسور. إن الإنسان لفي خسر، هذه تسمى مهملة وكذلك تتفرع إلى موجبة وسالبة. إن الإنسان لفي خسر هذه مهملة موجبة. طيب ولو كانت مثلا ليس المؤمن في خسر، هذه مهملة سالبة. معنا؟ طيب إذا غلقت الكتابة ركزوا معي عشان نشرح القضايا. القضايا صارت أربعة: إما شخصية في شيء محدد، زيد عالم أو زيد ليس بعالم، شخصية. وإما في المقابل، شخصية إذا ما هي شخصية إيش تكون؟ تكون مهملة. مهملة مثل إيش؟ الطالب عالم أو الطالب مجتهد، هذه مهملة. لاحظوا لما قلنا زيد ولما قلنا الطالب لم نجعل للقضايا سور. إيش يعني سور؟ سور زي سور الجامعة هذا، سور السور أن نجعل للجملة نحيطها بسور كلي فنقول كل طالب مجتهد أو جزئي بعض الطلاب مجتهد، فهمت؟ السور إما كلي وإما جزئي، بعضي بعض، كل أو بعض، فهمت الكلام؟ إذن لما فيها سور راح تكون الشخصية اللي هي رقم واحد عندكم، والثانية إيش؟ والأخيرة الرابعة اللي عندكم. وأما المسورة، المسورة بسور جزئي اللي هي رقم اثنين عندكم، اللي سميناها جزئية موجبة وجزئية سالبة، أو بسور كلي مثل كل وجميع، وهذه مسورة بسور كلي، وقد تكون موجبة وقد تكون سالبة. فهمت الكلام ولا لا؟ نعيد، القضايا عندنا أربعة. القضية الأولى إيش؟ شخصية، وهذه ما هي مصورة ما فيها سور. والثانية مهملة، وهذه ما فيها سور. والثالثة كلية أو جزئية تبغوا؟ طيب جزئية هذه مصورة بسور جزئي، أو كلية وهذه مصورة بسور كلي. فهمتوا الكلام ولا لا؟ كل هذا الكلام عندهم ما هو عبث، ما هو لعب. هذا عندما تكون قياس ستحتاج إلى هذه الأشياء، إيش مع إيش تضع، ما الذي يصلح لهذا وما الذي، وكيف تصل إلى النتيجة التي تريد أن تثبتها. اتفقنا على هذا ولا لا؟ لما أدخلنا السلب والإيجاب صارت الأربعة ثمانية، فصار تفصيلها ما هو؟ شخصية موجبة، شخصية سالبة، بعدين مهملة موجبة ومهملة، ثم ثلاثة جزئية مهملة وجزئية، عفوا جزئية موجبة وجزئية سالبة، ثم كلية موجبة وكلية سالبة. انتهينا من هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. قال
وربما وضع بعض المغالطين المهملة موضع العامة،
يعني يقصد المغالطين في مقام المناظرة، فيضعون المهملة ألف موضع العامة باء، اللي هي العامة هنا يعني الكلية. طيب تعرفتوا المهملة إيش يا أخوان؟ طيب خلوا الآن سنرى المثال. لما نقول المطعوم ربوي، المطعوم هذه كلية ولا مهملة ولا شخصية ولا جزئية؟ مهملة. ليش ما هي شخصية؟ لأنه ما هي محددة بشخص. طيب وليست مسورة لا بسور كلي، لو نبغاها خلوها هذه كلية كل مطعوم، خلوها جزئية بعض المطعوم، فهمت؟ طيب خلوها مهملة المطعوم، فهمت الكلام؟ قال قد يقع بعض المغالطين في المناظرة، يعني يضعون المهملة موضع الكلية العامة الكلية، كقول الشافعية المطعوم ربوي. هذا المثال جاء به الغزالي رغم أنه شافعي، فهمت؟ وممكن يجي أطرف واحد كذا من أي مكان يقول لا الغزالي متعصب، فهمت علي؟ طيب كقول الشافعية المطعوم ربوي، إيش يعني؟ يعني جعل بعضهم يأتي ويقول المطعوم ربوي، فيريد أنه يريدها أنها كلية، يعني كل مطعوم، ها؟ مع أنها هي مهملة في الأصل. قال من فين جبت أنت المطعوم ربوي؟ يعني أي شيء مطعوم هو ربوي؟ قال إيش دليله؟ البر والشعير. إيش البر والشعير؟ الحديث إيش يقول؟ حديث عبادة بن الصامت قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هو قال البر والشعير الحديث، فإيش نقول إحنا؟ فيأتي بعضهم ويقول المطعوم، هل التعبير المفروض يقول البر والشعير ربوي؟ لأنه هذا اللي ورد في النص. لكن لما تقول المطعوم جعلت الآن المسألة عامة في كل ما يطعم، أليس كذلك؟ طيب قال فيقال، يقول دليله البر والشعير، هذا محل نزاع. هل الأصناف الستة في حديث عبادة العلة فيها الطعم، ولا العلة فيها الكيل، ولا العلة فيها الطعم مع الكيل؟ خلاف بين الفقهاء، خلاف بينه في استنباط هذه العلة. فيبغى يقول الآن إذا تناظرنا، فإذا جاء الشافعي وقال لا العلة الطعم، نقول من فين جبت الطعم؟ قال لأنه قال البر والشعير، نقول البر والشعير ليس هو كل مطعوم، المطعومات كثيرة. فهمت الكلام؟ فيقال، تفضل يا شيخ.
فيقال إن أردتم كل مطعوم فما دليله؟
إيش الدليل؟ طيب،
والبر والشعير ليس كل المطعومات،
رح يقولوا الدليل البر والشعير. طيب، فيقال البر والشعير ليس كل مطعوم، كل المطعومات. طيب،
وإن أردتم البعض لم تلزم النتيجة.
وإن أردتم البعض، ما يصير تقولوا المطعوم ربوي، وإنما تقولوا بعض المطعوم ربوي. طيب،
إذ يحتمل أن السفرجل من البعض الذي ليس بربوي.
كلام واضح. طبعا هذا ما يحسم، هو يمثل فقط، أما حسم المسألة ما هو كذا. حسم المسألة لها نقاش ثاني وبحث آخر، لهم كلام كثير في مسألة هل هو المطعوم أو هو المكيل أو هو يعني أنت إذا ما عاجبك المطعوم إيش تبي تقول؟ العلة إيش؟ الكيل؟ وليش؟ عشان البر، والبر هو كل مكيل. نفس الكلام سيرد عليك، صح؟ لا، وإن قلت لا العلة الكيل مع الطعم، من فين جئت به؟ قلت لأن الكيل مكيل مطعوم. طيب، والبر ليس كل مكيل مطعوم. معايا أنت ولا لا؟ يلا مش اللي بعد. طيب، وإن أردتم قرأنا هذا، وإن أردتم البعض ما تلزمكم النتيجة، لأنه يحتمل أن يكون هناك مطعوم وليس بربوي. طيب، كم باقي يا شيخ؟ كم؟ طيب، اقرأ يا شيخ. فصل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة.
نعم.
ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية.
ركزوا معي، المقدمتان تنتج نتيجة، صح ولا لا؟ هذه المقدمات هي التي ينبني عليها صحة النتيجة. فإذا كانت المقدمات قطعية فالنتيجة قطعية، وإذا كانت المقدمات ظنية فالنتيجة ظنية، وإذا كانت المقدمات بعضها خطأ فالنتيجة خطأ، صح ولا لا؟ طيب، كمل. إيش يقول؟ إذا كانت قطعية نسميها برهان. الآن هو سيأتي بثلاثة أسماء. إذا كانت المقدمات قطعية فيسمي هذا النوع من القياس برهان. طيب، وإذا كانت المقدمات ظنية مظنونة،
فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا.
هذا الثاني. إذن القياس الفقهي عندهم أن تكون المقدمات مظنونة. هم للأسف عندهم مشكلة المناطق هذول، ولذلك قلنا إذا درست المنطق لازم تكون يعني تحرر المسائل، ما هي مسلمات. عندهم العقليات هي القطعية، هذا كلام مو صحيح. العقليات عندهم قطعية. طيب، والمتواتر؟ لا، ما هو قطعي. هذا كلام، فهمتوا علي؟ فلذلك اللي بيدرس منطق ويسلم بكل ما يرد فيه فأكيد سيخطئ وسيقع في خطأ كثير. طيب، كمل. النوع الثالث:
وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا.
يعني إذا كانت المقدمات مسلمة بين المتناظرين، قد لا تكون قطعية أو ظنية، أو قطعية أو ظنية، ولا تكون لا هذا ولا ذاك، فهذا يسمى قياسا جدليا. إذا الآن عرفنا كم نوع: البرهان، والقياس الفقهي، والقياس المنطقي، على كلامهم مو على ما نسلم به. لكن الفقه عندنا إذا كانت المقدمات قطعية فهو قطعي، ما في كلام. طيب، كمل يا شيخ. هذه الثلاثة الآن تعتبر، هذه الثلاثة الأنواع ما هي؟ قياس ولا شيء ثاني؟ قياس ولا شيء آخر؟ قياس. صار القياس ثلاثة: إما البرهان، قياس البرهان، أو القياس الفقهي، أو القياس الجدلي، وبناء على المقدمات. المصنف سيبين الآن أنه تسميتها قياس هذا تجاوز من باب المجاز، ولا هي في الأصل ليست قياس. طيب وش هي في الأصل؟ شيء ثاني. ما هو الشيء الثاني؟ اقرأ الآن يا شيخ.
وتسميتها قياسا مجاز،
أيوة.
إذ حاصله إدراج خصوص تحت عموم.
طيب قال وتسميتها قياس، هذا ألف، قال هو مجاز. إذ حاصله، يعني هذا هي إيش؟ قال هي إدراج خصوص تحت عموم، خصوص تحت عموم باء. الآن السؤال إنه هذه ليست قياس، صحيح إنها ما هي قياس، هي حقيقتها يعني إدراج الخصوص الخاص تحت العام وليست قياس، وإنما يطلق عليها القياس من باب المجاز. الآن نمثل هذا، بس خلينا ننهي الفصل هذا. إيش قال بعد ذلك؟
والقياس تقدير شيء بشيء آخر.
القياس يعني أن نقيس شيء بشيء، أن نقدر شيئا بشيء آخر. خذوا الآن التصوير، المسألة مثلا، خلوكم معي، عندما نقول العالم متغير، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل متغير حادث. المتكرر ما هو؟ كلمة متغير. العالم متغير نحذف، بقي العالم. كل متغير، المتغير نحذف، حادث، صار العالم حادث، هي النتيجة. طيب سؤال، أليس قولهم كل متغير حادث، ألا يدخل في كل متغير العالم؟ يعني النتيجة، لما طلعت النتيجة وقلنا العالم متغير، هل هو من باب القياس ولا هو من باب إدراج الخصوص تحت العام، الخاص تحت العام؟ واضح؟ لما قال العالم متغير، العالم هذا العالم، بعدين هنا قال كل متغير، كل متغير ألا يشمل العالم؟ إذن هو خاص تحت العام. فهمتوا المسألة؟ طيب مثال آخر، الخمر مسكر، الخمر مسكر، كل مسكر حرام، كل مسكر ألا يشمل الخمر؟ إذن هذا إدراج حقيقته إدراج خصوص خاص تحت عام. فهمتوا؟ لكن نعتبره قياس باعتبار يعني التجاوز من باب المجاز. ونفس الكلام قلنا، الخمر مسكر، وبعدين المسكر كل مسكر حرام، فين المتكرر؟ المكرر إيش؟ المسكر، والمسكر حذفناه، والمكرر ماذا نسميه؟ قلنا علة، هو العلة، هو علة الحكم. فبقي عندنا الخمر وبقي عندنا حرام، صار الخمر حرام. واضح يا مشايخ؟ طيب هاتوا مثال آخر، باقي وقت يا شيخ عشان نشرع في الضرب، لأنه الكلام الجاي لا مسألة طويلة. الضرب الأول من أضرب البرهان، ما دقيقتين. طيب هاتوا مثال دقيقتين، هاتوا مثالين. نعم، لو قلت كل، لا تقول كل، خلي الإنسان وإيش، حيوان. طيب الإنسان حيوان، وإيش كل حيوان نام، وقال إنسان حيوان، سنحذف إيش المكرر؟ حيوان، سنحذف الحيوان، صار الإنسان نام. ونفس الكلام، أليست كلمة الإنسان اللي قلت الإنسان حيوان، وبعدين قلت كل إيش حيوان؟ لما قلت كل حيوان أما شامل الإنسان؟ دخل فيه. طيب هاتوا غير كذا، هاتوا غير كذا، هاتوا شيء فقهي، هاتوا فقهي، ولا أجيب لكم أنا شيء فقهي؟ هاتوا شيء يتعلق مثلا بالطهارة ولا اشتراط الطهارة، ولا الوضوء ها عبادة، أيوة الوضوء عبادة، وكل عبادة يشترط لها النية. احذف العبادة هنا والعبادة هنا، فيصير ايش؟ الوضوء تشترط له النية. فهمتوا الكلام؟ طيب لما قلنا كل عبادة، ألا تشمل كل عبادة؟ ألا ما انتهينا يا شيخ؟
تشمل الوضوء،
تشمل الوضوء، ستشمل الوضوء، صح ولا لا؟ طيب هل يصلح أن نقول الوضوء عبادة؟ انتبهوا للمثال هذا، وكل عبادة تشترط لها الطهارة. إيش رأيكم في خطأ في إحدى المقدمتين، الأولى ولا الثانية؟ الثانية. في الثانية غلط، لذلك ما يصح القياس، لذلك مو كل قياس يجي تأخذوه وتقبلوه، لا لازم نأكد. طيب إيش غيرها يا شيخ؟ هات غيرها. كم بقي من الوقت؟ انتهى الوقت؟ أي الحمد لله، أسعفكم الوقت وأنجاكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.